ملخص كتاب المليونير الهادئ، تأليف روني رولاند. هل فكرت يوما أن الثراء لا يعني بالضرورة الصخب والمظاهر؟ أن هناك من يدير أمواله في صمت ويبني ثروته بهدوء دون أن يلاحظ أحد في عالم يعج بالصخب والسرعة، حيث تقاس القيمة بعدد المتابعين وتحتسب الهيبة بعدد السيارات التي تصطف أمام المنزل، وترسم صورة النجاح بفلتر ذهبي على إنستغرام. ينسى الكثيرون حقيقة بسيطة، أن الثراء الحقيقي لا يحتاج أن يراه أحد، أن النجاح المالي لا يعني أنك بحاجة لإقناع أحد بشيء، وأن هناك طريقا آخر هادئا صامتا لكنه فعال. هذا هو ما يحدثنا عنه روني رولاند في كتابه الذي يحمل عنوانا بسيطا لكنه عميق، المليونير الهادئ، كتاب ليس مجرد دليل مالي بل فلسفة حياة، ليس موجها لأولئك الذين يبحثون عن الشهرة من خلال المال، بل لمن يبحثون عن التحكم في حياتهم من خلال المال. في الفصل الأول من كتاب المليونير الهادئ يعلمنا روني رولاند درسا مهما، أن النجاح المالي ليس نتيجة حظ، ولا يتطلب أن تشرح للجميع كيف تكسب وتدير أموالك، بل هو نتاج أسلوب حياة فيه التخطيط والانضباط والخصوصية. الثراء ليس صراخا بل هو صمت حكيم. الناجحون حقا لا يتحدثون عن استثماراتهم في كل مجلس، بل يعملون بصبر ويجعلون النتائج تتحدث عنهم. في عالم يلهث خلف التصفيق، اختر أن تكون هادئا، اختر أن تدير مالك لنفسك لا لإبهار الآخرين. يبدأ الكاتب من الأساس، من المعضلة التي يعيشها كثيرون، أنت تعمل، تجتهد، وربما تكسب مالا جيدا، لكن في نهاية كل شهر ينتهي كل شيء، يتبخر الراتب، تتراكم الفواتير، وتبقى الأحلام مؤجلة. ما المشكلة؟ المشكلة ليست أنك لا تكسب، بل أنك لا تدير. الكتاب يقولها بوضوح، المال لا يكافئك فقط لأنك تتعب، بل لأنه يدار بحكمة. المليونير الهادئ لا يسابق أحدا، لا يشتري كل جديد، ولا يعيش ليبهر جيرانه، بل يضع خطة يتبعها بصبر ويبني ثروته خطوة بخطوة. الثراء الحقيقي لا يبنى بالصدفة، بل بالتخطيط والهدوء والانضباط. يؤكد الكاتب أن الناجحين ماليا لا يتحدثون كثيرا عن أموالهم، ولا ينشرون كل تفاصيل استثماراتهم، بل يعملون بصمت، لأنهم يدركون أن الخصوصية تساوي حماية. الفصل الثاني: لا تقبل نصائح مالية من الوسيط. من أين تأخذ نصائحك المالية؟ من صديق يعاني من قروض، من قريب لا يستطيع الادخار، من شخص لا تعكس حياته ما يقول. الكاتب هنا يقولها بوضوح، لا تأخذ مشورتك من شخص لا تحترم طريقة عيشه. ليس كل من يتكلم عن المال يفهمه. الناجحون يبحثون عن مرشدين واقعيين، أناس عاشوا بتوازن وجربوا وفهموا وحققوا نتائج فعلية. الثراء لا يحتاج فلسفة، بل يحتاج تجربة حقيقية. ابحث عن من يملك الحكمة، لا من يملك فقط الرأي. كثير من الناس يأخذون نصائح مالية من أفراد غارقين في المشاكل المالية. لماذا؟ فقط لأنهم أصدقاء أو أقارب. الناصح الذي لا يجيد إدارة أمواله لا يستحق أن تقلده. خذ نصائحك من أصحاب الإنجازات الحقيقية حتى لو لم يكونوا مشهورين. مثال: عامل بسيط نجح في ادخار مبلغ كبير وشراء منزله، قد يكون معلما ماليا أكثر حكمة من مؤثر على إنستغرام يظهر بسيارات مستأجرة. ابحث عن مرشد مالي واقعي يعيش حياة مالية متزنة، واسأله: ما الذي فعلته حتى تصل لهذا المستوى؟ الفصل الثالث: اكسب قبل الإنفاق. لا تنفق قبل أن تملك المال، ولا تستثمر دون أن تفهم. نعيش في عالم يغريك بالاستعجال: اشتري الآن وادفع لاحقا، استثمر بسرعة قبل أن تفوت الفرصة. لكن هذه العقلية غالبا ما تقود للندم. المليونير الهادئ يتبع قاعدة واضحة: لا تنفق مما لا تملك، ولا تستثمر فيما لا تفهمه. مثال: بدلا من شراء هاتف جديد بقرض، انتظر حتى تدخر قيمته. وبدلا من استثمار أموالك في عملة رقمية لا تفهمها، اقرأ عنها أولا. قبل أي قرار مالي، اسأل نفسك: هل أستطيع تحمل هذا؟ وهل أنا فاهم تماما ما أفعله؟ المليونير الهادئ لا يشتري شيئا لا يستطيع تحمله. يصبر، ينتظر، يخطط. هو لا يرضخ للرغبة اللحظية، لأنه يعلم أن اللذة الحقيقية ليست في الشراء العشوائي، بل في الاستقرار والحرية. الكاتب ينبهنا هنا إلى قانون بسيط: اكسب أولا ثم أنفق. لا تغريك العروض، لا تسقط في فخ اشتري الآن وادفع لاحقا، فالديون لا تخبرك أنها ستسلب حريتك، لكنها تفعل. المليونير الهادئ لا يستعجل، هو يعرف أن الإنفاق الحكيم هو الذي يأتي بعد الكسب لا قبله، وأن كل دين تؤجله اليوم هو عبء تحمله غدا. اختر أن تكون حرا لا مدينا. الفصل الرابع: المال وسيلة لا غاية. هل المال غايتك؟ هل تظن أن الوصول إلى رقم معين في البنك يعني أنك نجحت؟ في هذا الفصل يعيد الكاتب ترتيب المعادلة: المال أداة لا أكثر. ما يهم فعلا هو كيف تستخدمه. هل يخدمك المال أم أنت من تخدمه؟ هل يساعدك على تحقيق أحلامك أم يسلبك وقتك وصحتك لأجل المزيد منه؟ الكثيرون يعيشون فقط لجمع المال، ويقيسون نجاحهم بعدد الأصفار في حساباتهم. لكن الكاتب يحذر: إذا جعلت المال هو محور حياتك، ستفقد جوهرها. المال يجب أن يخدمك، لا أن تستعبد نفسك له. مثال: شخصان يملكان نفس الثروة، أحدهما ينفقها على التفاخر، والآخر يستخدمها لبناء مدرسة. الفرق ليس في المبلغ، بل في النية. اكتب قائمة بأهدافك الشخصية، ثم اسأل نفسك: كيف أستخدم مالي لأحقق هذه الأهداف؟ لا العكس. الفصل الخامس: الثروة الحقيقية، ما تحتفظ به لا ما تشتريه. المال الذي تصرفه سريعا يختفي، لكن المال الذي تحتفظ به وتستثمره ينمو ويستمر في العمل حتى عندما تكون نائما. الثروة الحقيقية ليست في السيارة التي تقودها، ولا في حقيبة يد باهظة الثمن، بل في الأصل الذي لا يراك أحد وأنت تملكه، لكنه يغنيك عن طلب أحد. المليونير الهادئ لا ينظر للثروة كمكافأة فورية، بل كأمان طويل الأمد، وربما كإرث يسلم لأجيال قادمة. كسب المال ليس كافياً، ما يهم هو ما تحتفظ به منه. الكاتب يعيد تعريف النجاح المالي: ليس بكم تكسب، بل بكم تحتفظ وكم تجعله ينمو. الثروة الحقيقية تبنى بالتراكم، بالاستثمار الذكي وبالاستمرارية. مثال: شخص يكسب 1000 دولار ويدخر منها 400 ويستثمرها بحكمة، هو أغنى على المدى الطويل من شخص يكسب 5000 ويصرفها كلها. ضع نظاما ثابتا للادخار والاستثمار مهما كان دخلك، حتى 10% من راتبك بداية ممتازة. الفصل السادس: الحرية المالية هي أفضل ضمان. الفكرة الأساسية: الهدف من المال ليس الرفاهية بل الحرية. الحرية المالية تعني أن تملك ما يكفي لتعيش حياتك كما تختار، لا كما يفرض عليك، ألا تحتاج للعمل من أجل دفع الفواتير، بل لأنك تريد أن تعمل، ألا تخاف من الطوارئ، لأن لديك استثمارات تدر عليك دخلا مستمرا. ابدأ ببناء مصادر دخل غير مرتبطة بوظيفتك، استثمار، مشروع صغير، تأجير أصل تملكه، إلى آخره. هل جربت شعور أن تستيقظ في الصباح؟ وأنت لا تحتاج أن تذهب لعملك لأنك مضطر، بل لأنك تختار؟ هذا هو تعريف الحرية المالية، أن تمتلك مصادر دخل تكفيك، حتى دون عمل دائم، ألا تعيش قلقا من طارئ أو أزمة، أن تخطط وقتك، لا أن يخططه المال لك. الكاتب يرى أن الحرية المالية هي الثراء الحقيقي، لأنها تمنحك الخيار، والخيار هو الرفاهية القصوى. ابدأ بخطوات صغيرة، وفر، استثمر، وابني مصدر دخل ثابت، وابحث عن الحرية، لا فقط الأرقام. الفصل السابع، احذر أن تقدس المال. الكاتب يحذر من لحظة خفية حين يتحول المال من وسيلة إلى كل شيء، حين تبدأ بالتضحية بصحتك، بأخلاقك، بعائلتك، فقط لتكسب أكثر. يقول لنا الكاتب، المال يجب أن يكون في جيبك، لا في قلبك. أن تعمل لتكسب، هذا جيد، لكن أن تعيش فقط لتكسب، فهنا تبدأ الخسارة. المليونير الهادئ لا يعبد المال، بل يستخدمه، لا يجعله هدفاً مطلقاً، بل وسيلة لحياة أفضل. اختر أن تبقى متوازناً، أن تكون حراً من الداخل، حتى ولو كنت غنياً. احذر أن يتحول المال من خادم إلى سيد. ضع حدوداً لهيمنة المال على حياتك. خصص وقتاً للعائلة، للهوايات، للراحة. المال لا يعوض كل شيء. الفصل الثامن، المال يمثل القيمة التي تنتجها. المال ليس مكافأة على الوقت، بل على القيمة. لا تتوقع أن يكافئك السوق فقط لأنك تتعب. السوق يكافئ من يقدم شيئاً مفيداً. كل دولار تكسبه هو انعكاس لقيمة أو فائدة أو حل قدمته لشخص آخر. كاتب مستقل يكتب مقالاً مميزاً لشركة يدفع له لأنه سهل عليهم التواصل مع جمهورهم. هذا هو المال كناتج للقيمة. فكر، ما المهارة أو الفكرة أو المنتج الذي أستطيع تقديمه ويفيد الناس؟ ثم حسن هذه القيمة والمال سيتبعها. المال لا يسقط من السماء ولا يأتي فقط لأنك تعمل كثيراً. المال يأتي لأنك تنتج قيمة، إنه انعكاس لما تضيفه للعالم. فكر في مهاراتك، في خبراتك، في الحلول التي تقدمها للناس. كلما زادت القيمة التي تقدمها، زادت الأموال التي تعود إليك. الكاتب يقول بوضوح، لا تطارد المال، طارد القيمة. اصنع شيئا نافعا، وسيأتي المال من تلقاء نفسه. المليونير الهادئ ليس مجرد عنوان، إنه أسلوب حياة. في عالم يركض خلف الضوء، اختر أن تمشي في الظل، أن تبني بهدوء، أن تنجز دون ضجيج، وأن تجعل المال أداة تخدم حياتك، لا أن تسرقها.